وحيث ألف سنة 1343 و1344 ألف كتابان هما من أشأم ما ألف في ذلك الوقت، ومن أكثر كتب إثارة، أحدهما نظر للعلمانية والثاني نظر للتغريب. الأول كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين، والثاني كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. هذا نظر العلمانية وجعلها تمشي منظرة، أما أتاترك فقد جعلها تسير على رجلين عندما ألغى الخلافة الإسلامية وألف ذاك الكتاب. وثار العلماء وردوا عليه بردود كثيرة، ويقف رد الشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله عليه عندما ألف كتاب نقض وقد أفاد من ابن تيمية. وهذا مثال، والغريب أنه في كتبه مع أنه نشأ في بيئة طرقية وبيئة أشعرية، أكثر من ذكر في كتبه 15 مجلدة ابن تيمية، ولا يذكره إلا باسم الحافظ وإلا باسم شيخ الإسلام، ولم يتعقبه بكلمة واحدة، وكاعتد بأحكامه وفي أقواله وفي حتى حكمه على حديث. ألف ذاك الكتاب العظيم نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم، حتى إن علي عبد الرازق، وشوف انظروا النقد، هذا نموذج للنقد الموضوعي الهادف والمتجرد الذي يجمع ما بين العلم وما بين إحقاق الحق وما بين الغيرة الإسلامية العظيمة. رجل يأتي إلى مصر وقد طرد من بلده تونس، حكم عليه الاستعمار بالإعدام، ثم سافر إلى الأستانة، ثم لما انهارت الخلافة أتى سوريا، ثم قدم إلى مصر ليس معه زوجة ولا أولاد ولا أشياء ولا أقارب ولا حزب، وكان يتردد على بيت علي عبد الرازق، بيت علي عبد الرازق ومصطفى عبد الرازق، بيت وجاهة، وكانت المائدة منصوبة طوال اليوم، ويتردد إليهم الناس، وكان ممن يترددون، له علاقة بالأسرة وهو غريب. ثم مع ذلك لما خرج كتاب الإسلام وصول الحكم لم يعلم ما يوجد فيه، لم يكن بينه وبين عداوة شخصية. أخذ الكتاب ثم ذهب إلى صديقه محب الدين الخطيب بالمطبعة السلفية وقال أعطني عنوانات المكتبة حتى نرسل لننشر هذا الكتاب. لم يكن يدور بخلده أن هذا الكتاب الذي ألفه القاضي الشرعي الأزهري علي عبد الرازق أن هذا الكتاب المشهور، يعني لم يكن. لما أخذ الكتاب وقرأه ثارت غيرته الإسلامية، مؤلف ذاك المؤلف العظيم الذي أسكت علي عبد الرازق إلى أن مات. ألفه سنة 1343 وتوفي سنة 1388، وكان يشعر بلذعة قوية وكان يبدي غيظه على هذا الكتاب. ولما قيل رد ما استطاع أن يرد، لما طلب منه قبل أن يموت بأشهر قالوا أعد طبع الكتاب، قال لنعيده، رد عليه ردا علميا أدبيا، استعان بالله قبل كل شيء، ثم بموسوعيته بالتاريخ وبالمواطن وبالعلم الشرعي من أصول ومن فقه ومن حديث ومن تفسير. تتعجب على هذا الرد العظيم، ومع هذه الشدة لماذا؟ لأن هذا الرجل تكلم بأمر ليس باليسير، وتكلم على طه حسين، وتكلم على طه حسين ورد عليه برد. طه حسين يقول الفاضل بن عاشور ابن الشيخ الطاهر يقول أشد الردود علي لهجة رد الشيخ محمد الخضر حسين، مع أنك تقرأ الكتاب مع ما فيه من قوة ومن نقد حاد لا أحيانا، لم ينطق بكلمة سفه واحدة لأنه لم يكن محتاجا، عنده ما يغنيه عن هذا، ولم يزد يذكر ولم يذكر اسم المؤلف إلا مرة واحدة، وقال بلقب العلمي، قال الشيخ علي عبد الرازق، ثم قال الدكتور طه حسين، ثم بعد ذلك قال المؤلف، لم يتكلم ولم يسفه لأنه يعبر عن نفسه. وهذا ذكرنا برد الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي يقول القصيم إن أشد الردود عليه رد الشيخ عبد الرحمن السعدي، مع أنه لم يلفظ بكلمة سفه أو بويل أو ثبور، إنما انصب رده على المقالة. والشيخ عبد الرحمن السعدي لا يرد على كل أحد، ولم يرد إلا لأنه وجد نفسه مضطرا لأن يرد، لأن الرد حتى الشيخ الخضر مع أن الخضر عبقريته الفذة تتجلى في ردوده، إلا أنه يقول والله إنها ليست من عادتي وإنني أكره أن أرد. ولهذا لما حصل خصومة بينه وبين محمد رشيد رضا عنده أمور شخصية، ما رفع رأسه وما تكلم إلا بكلام إيضاح سهل جدا، مع أن الشيخ رضا رحمة الله عليه رحمة الله عليهم جميعا قد يعني لذعه لذعا شخصيا، ومع ذلك ما كان يعنيه هذا الأمر، يعني الأمر ما هو أعظم منه. ورد على غيره كثيرون، على الدمنهوري وعلى البهائية وعلى البابية والقادين، الشاهد أن هذه نماذج من الرد الرصين المحكم الذي يبحث عن الحق ويبحث عن الخطأ لكي يصلحه. هو ليس المقصود السب أو الشتم أو المهاترة أو الانتصار للنفس، لا، إنما هم العلماء يردون مضطرين، ولو وجدوا من يكفيهم لتركوا الرد، وإذا ردوا ردوا بما أدبتهم به الشريعة من الأدب الطيب مما أدبهم الله عز وجل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي يحسن إلا الذين ظلموا منهم، وبما أدبهم به النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يعامل مخالفيه على أحسن ما يكون من العدل والإنصاف والبعد عن كل ما يزري وعن كل ما يسب.